بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول تعليقات على هذا الكتاب المبارك والنفيس في بابه، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. بعد الأبواب التي ذكرها رحمه الله تعالى السابقة في قطع الطمع في التعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من ناحية لا يملك الشفاعة، بل الشفاعة كلها لله سبحانه وتعالى جميعا إلا من أذن له الله تبارك وتعالى، ومن هؤلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم إلا بإذن من الله تبارك وتعالى. وتارة بنفي الهداية عنه، وأنه لا يملك هداية التوفيق، بل هداية التوفيق أيضا له سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك الشفاعة لأحد، ولو كان لأقرب قريب لابنته أو لأحد من أهل بيته، ولا يملك صلى الله عليه وسلم الهداية كذلك لأحد، بل الهداية بيده سبحانه، وإنما التي يملكها صلى الله عليه وسلم من الهداية هداية الدلالة والتوجيه والإرشاد. أما هداية التوفيق فرأينا كيف حجبت عن أبي طالب رغم حرص النبي صلى الله عليه وسلم العظيم على إسلام أبي طالب، ولكن مع إلحاشه صلى الله عليه وسلم وتكراره، إلا أن الله تبارك وتعالى شاء وأبى إلا أن يموت هذا الرجل على ما عليه من الشرك على ملة عبد المطلب. فهذا التبويب من الشيخ محمد رحمه الله تعالى يريد أن يبطل تعلق الناس بأحد من الصالحين مهما بلغت رتبته، فبين الأدلة على قطع الطمع بأفضل الصالحين وأصلح الخلق على الإطلاق، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، بالأدلة الشرعية في باب الهداية لك لا تهدي من أحببت، باب الشفاعة ونفي الشفاعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل بعد هذا لمن له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، ولمن تدبر النصوص حق تدبر، ولمن عقل عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أن يقول بثبوتي هذه الشفاعة أو الهداية أو جلب نفع أو دفع ضر لأحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت بطلت في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فمن باب أولى تبطل في حق من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أجل هذا كان ينبغي أن يكتفي الشيخ، لو كان يخاطب عاقلا ذا لب كان الشيخ يكتفي بهذين البابين اللذين أوردهما في إبطال التعلق بالصالحين بما مضى، ولكن لما كانت الشبهة عند أهل القبور يعني قوية، ولما كان العناد والجحود في الحقيقة هو السائد عند هؤلاء، أراد الشيخ رحمه الله تعالى أن يدلل من أوجه عديدة على بطلان هذا التعلق، فوضع هذا الباب اللي هو باب ما جاء في أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. يعني لا تستهن بالغلو في الصالحين، تقول ده حاجة بسيطة، يعني دي محبة الصالحين. غلو ايه ده؟ دي محبة الصالحين، محبة أولياء البيت، محبة أولياء الرحمن. أليس محبة الصالحين من الدين ومن الإيمان؟ فبين الشيخ رحمه الله تعالى أنك لو تدبرت أول كفر وأول شرك وقع على ظهر الأرض لوجدت أن سببه كان الغلو في الصالحين. فإذا عرفت ذلك علمت أنه لابد من سد الباب تحت أي سبب من الأسباب، وأن الإنسان يحب الصالحين نعم، لكن بما لا يتجاوز به العبد حده من غير وصول إلى الغلو. حب الصالحين طيب تمام، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ماشي، نوالي المؤمن ونوالي الصالح ونحب الصالحين، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لكن فرق بين محبة الصالحين وبين الغلو فيهم، فنرفع هؤلاء الصالحين فوق منزلتهم وبالتالي يؤدي ذلك إلى عبادتهم. فلا تستهن غلو في الصالحين بالتبرك، تتبرك بآثارهم، تمسح يده، تأخذ من شعره، تأخذ من ثوبه، تأخذ من أثره وتتبرك بهذا، هذا غلو. غلو في الصالحين بزعم أن دينه أن دعاء مستجاب فتذهب إليه ويتعلق قلبك بدعائه، وأن تقول ادعو لي يتعلق قلبك بدعائه، تذهب أيضا ليرقيك فتنسى رب العالمين سبحانه الذي بيده الشفاء ويتعلق قلبك بهذا الراقي من الصالحين، هذا أيضا من الغلو. قبول قولي بإطلاق وعدم رده في الباطل أو الخطأ إذا بان لك خطأ، هذا من الغلو في الصالحين. كل هذا من الغلو الذي جاءت الشريعة بسد بابه، وأنه لا يجوز الإنسان أن يغلو في الصالحين أبدا، بل ينزلهم المنزلة التي أنزلهم الله عز وجل إياه. فسبب كفر بني آدم وتركهم دينهم الذي كانوا عليه في عهد آدم وبعد آدم بعشرة قرون، توحيد الخالص، الناس على التوحيد الخالص، على التوحيد الخالص، سبب تحول الناس من هذا التوحيد إلى الشرك هو الغلو في الصالحين. كيف ذلك؟ هذا ما ستعرفه. يبقى السؤال الذي يطرح نفسه، ما علاقة هذا الباب بما سبق؟ علاقة الباب هذا بما سبق، الجواب قطع الطمع في أن أحدا من الصالحين يملك جلب نفع أو دفع ضر، لأن ذلك نفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن دونه من باب أولى. طيب السؤال الثاني، ما علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد؟ إيه علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد؟ الجواب علاقته قوية متينة، لأن الذي يضاد التوحيد هو الشرك، وإن سبب وقوع الشرك على وجه الأرض أو أول سبب هو الغلو في الصالحين، فكان لابد من إشارة لهذا السبب، كان لابد من إشارة إلى هذا السبب. لماذا؟ ليتذرع وليسد الإنسان الباب المفضي إلى الشرك ولو كان تحت محبة الصالحين. واحد يقول لك يا أخي وإحنا بنحب الكافرين، إحنا خلاص كرهنا اليهود والنصارى والمشركين كرهناه، لكن دول صالحون يعبدون الله تبارك وتعالى. طيب اعبدوا الله كما يعبدون أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذاب، اللي انتم تدعونهم من دون الله، هؤلاء يبتغون الوسيلة إلى الله عز وجل بالقربة، يبتغون الوسيلة، الوصيلة فتفسيرها بالسين هو الصاد، يبتغون الوسيلة إلى الوصيلة، كيف يصلون إلى الله؟ اعمل يا أخي مثل ما يفعلون. إذا كنت تحب الصالحين أسلك مسالكه، يا من تحب حسينا تدعو حسينا، هل دعا حسين رسول الله جدة؟ أبدا. يبقى إن كنت محبا للحسين فاسلك مسلك الحسين، كنت محبا لزينب فاسلك مسلك زينب. قال تبارك وتعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فأمنوا بالله ورسل. يا أهل الكتاب، هذا خطاب ونداء لأهل الكتاب. من أهل الكتاب؟ اليهود والنصارى. لما سموا أهل الكتاب؟ اليهود لهم كتاب اللي هو التوراة، والنصارى لهم كتاب وهو الإنجيل. هل أهل الكتاب كفار؟ نعم كفار مشركون. طب على ما ميزهم الله بهذا؟ هل تميزوا في الأحكام نظرا أيضا للتميز في الفرق بين كونهم من أهل الكتاب وأن المشركين من أصحاب الأوثان والأنداد؟ هل الأحكام فرقت بينهم الشرعية؟ نقول الأحكام أو الشرع فرق بينهم في بعض الأحكام لكن جمعهم في الكفر، فهم كفار، لكن لما كانوا أهل كتاب خففت بعض أحكامه كجواز نكاح المرأة من أهل الكتاب. يجوز للمسلم أن يتزوج المرأة النصرانية أو المرأة اليهودية، وحل طعامه وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل له، وقبول الجزية باتفاق منهم يدعون إلى الإسلام، فإن لم يقبلوا فالجزية، فإن لم يقبلوا فالحرب. أما في المشركين ففيها خلاف، لكن تقبل الجزية منهم باتفاق، يبقى خففت الايه الاحكام نتيجة انهم اهل كتاب، انهم اهل كتاب، لكن هم كفار. فلا ينبغي ان نقول لا ده دول كفار لما المشركون بتوع قريش والذي لم ينزع اي كتاب، انما دول اهل كتاب، واهل كتاب يعني لهم دين زينا بالضبط، يبقى هم لهم دين، مسلمون مؤمنون مثلما نحن مسلمون مؤمنون، احنا لنا الاسلام، هم لهم اليهودية ولهم النصرانية. نقول لا، ما يصلح ولا يقبل الله عز وجل الآن دينا سوى الإسلام، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. يقال ده في الإسلام العام، فهم يدخلوا برضه في الإسلام، ومن يبتغ غير الإسلام، والإسلام كان دين الأنبياء. نقول الإسلام دين الأنبياء، هذا الإسلام العام، لكن عندنا إسلام خاص هو المراد من هنا، هو المراد. والنبي صلى الله عليه وسلم قد جاء بهذا الإسلام الخاص الذي فيه النص على الإيمان به، وأن من لم يؤمن به كان كافرا. قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. لا تغلوا في دينكم. الغلو هو مجاوزة الحد مدحا وذما. واحد عنده غلو عنده مجاوزة حد في المدح، يا سلام فلان ده، يا ده فلان ده ما تغلطش أبدا، ده فلان ده مش أحسن منه، ده فلان ده خلاص ما عادش عايز يقبل هذا إلا فلان هذا، ده غلو، غلو في المدح، ويفضي هذا الغلو في المدح إلى الكذب حتما. أما تغلو في شخص بتصل إلى الكذب، لأنك تسد عينيك عن مساوئه مع رؤيتك له ولا تحدث بها، بل قد تقلب المساوئ إلى محاسن لأنك غلوت فيه. أو الذم فتغلو في الذم، فلان لا 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 ده فلان ده، وتذم بقى بجميع الأوصاف، تدوم بجميع الأوصاف. وكما يقولون يعني في المثل العادي يقول لك بصرة المحب خروف، يعني حتى بصرة من تغلو في حبه تغالي فيها، فيعطيك المحب بصرة ده خروف، ويعطيك من لا تحبه خروفا فلا ترفع خروفه حتى إلى البصرة. هذا معروف، قل المنصف، قل من ينصف، الإنصاف عزيز. ولهذا أخرج البخاري معلقا ثلاثة من جمعهن فقد جمع الخير كله. من هذه الثلاثة الإنصاف من النفس، الإنسان ينصف ويكون ميزانا معتدلا، إذا مدح وإذا ذم، إذا مدح وإذا ذم، إذا مدح فبدليل وإذا ذم فبدليل، ولا يتجاوز مدح. واحد عالم رباني كبير لا أتجاوز صفاته حتى أجزم له بالجنة، أو أجزم له بالشهادة، أقول فلان الإمام الشهيد، فلان الشهيد. ومن الغلو في المكش مثلا أن أقول فلان أعلم أهل مصر، أو فلان أعلم الكرة الأرضية في العقيدة. هو أنت جمعت الكرة الأرضية؟ جمعت العلماء وعدتهم قدامك وبعدين اختبرتهم يا فالح، اختبرتهم وتبين لك ان ده اعلمهم، يعني جمعت كلهم؟ ما هو ده بيلزم منه حاجتي، اما اقول ده اعلم اهل الارض يعني ايه؟ واحد، انني جمعت جميع علماء عرفته. اثنين، انني عرفت علمهم واختبرته فتبين لي بهذا الاختبار ان فلان ده اعلم اهل الارض في العقيدة. يا رجل اتق الله، ان دعوى الإجماع الذي هو أصل من أصول الاستدلال عندنا، عندنا الكتاب والسنة والإجماع والقياس، إن دعوى الإجماع كما قال شيخ الإسلام في الواسطية، إن دعوى الإجماع بعد عصر الصحابة متعذر. ده بعد عصر الصحابة، أما أول العلماء أجمع، معني ده اسهل، يعني لما اقول مثلا علماء اجمعوا ممكن دلوقتي اقول ايه، والعلماء اجمعوا مثلا على مثلا كذا، ممكن اقول مثلا ان المشاهير ما سمعنا خلافا فيه عنده، او ممكن اقول ده اجماع، ولكن هذا متعدد. ولهذا كان احمد في العصر يقول بدلا من الاجماع يقول ايه، لا اعلم فيه خلافا. قل كده احسن، شوف تحرز احمد، قل لا أعلم في المسألة كده، لا أعلم، يبقى نسبت الأمر إلى الناس، لا أعلم فيه خلافا. إنما دعوى الإجماع بعد عصر الصحابة هذا متعذر جدا. مش معنى ذلك إن الإجماع بقى ما بقاش مصدر، لا، حجية الإجماع باقية. فرق بين حجية الإجماع وبين تحقق الإجماع. حجية الإجماع باقية، ده من أصولنا، الإجماع حجة معتبرة، لا ينكره حجية الإجماع إلا مبتدع، لكن إمكانية الجماع الإجماع طب وده حد يعرفه إزاي؟ عايزين بقى نحصى أهل الأرض ونعرف إن هما ما اختلفوش في المسألة، عشان كده أنت تقول أحسن لا أعلم فيه خلاف. ده فين؟ ده في الإجماع. يبقى لما أقول بقى فلان أعلم أهل الأرض، منين جبت الكلام؟ سؤال، هذا غلو أم لا؟ وإحنا بيقول فلان يعني أي فلان، أي فلان أيا كان أعلم أهل الأرض، غلو ولا لا؟ غلو ولا نص ونص؟ غلو. لكن فلان من العلماء، فلان أحسبه من أعلم أهل الأرض، من أعلم أهل الأرض في هذه المسألة، ماشي، انقل هذه الألفاظ، لكن أعلم أهل الأرض أو أعلم مثلا أهل مصر أو أهل السودان أو الليبيا، منين جبنا الكلام؟ نعرفش إحنا الكلام، جبناهم وجمعناهم، هذا كلام فاضي لا يصلح، هذا مع طلبة العلم ما يصلح، كلام الحق ينزع الميزان ما يصلح. ولو كل واحد أنصر من نفسه ما يقول هذا الكلام في أي إنسان، في أي شخص، اختر من شده من المشايخ، لا ينبغي أن تقول فيه. يعني نقول ابن باز في عصر أعلم على الأرض، لا، ما نقدرش نقول ابن عثيمين أعلم على الأرض، الألباني أعلم على الأرض، لا، لكن نقول ابن باز من أعلم أهل الأرض. من ده حداد بقى 10 20 30 40 100، ما طلعناش، يبقى صح، كلمت صح، فلان إمام شهيد. مين اللي قالك؟ مين اللي حكم بالإمامة وحكم بالشهادة؟ مين؟ هل يملك أحد هذا؟ بس أنا شايف فعلا، شايف قدامي فعلا، ده شهيد، رجل فعل وفعل وفعل، ده شهيد. طب إيه رأيك الذي فعل أمام الصحابة وقاتل قتالا مريرا حتى قال الصحابة في شأنه ما أحسن أحد منا اليوم مثلما أحسن فلان، فجاء جواب النبي مباشرة هو في النار. مش عرفك بقى أنت اللي بتقول إنه شهيد ده، إنه حتى ناجل، مش عرفك؟ حط يا أخي عبارة أحسبه،
احسبه من الشهداء. مش عيب يعني، مش عيب الانسان ينتقي الالفاظ، وده اصل ربنا عليه القران والسنه. ولا تقف ما ليس لك به علم، وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. وشوف هذا الحديث الوارد في الصحيحين، موسى عليه السلام سئل: هل تعلم احدا اعلم منك؟ طب بالله عليك، انت لو سئلت هذا السؤال بدون الحديث هذا، هل في احد اعلم من موسى في عصره؟ ما في احد اعلم. حتى بعد الحديث برضه ما في احد اعلم باطلاق، هو الاعلم. حتى لو قلت الخضر في مسائل، الخضر قال كده: انت على علم علمكه الله لم يعلمني اياه، وانا على علم علمني لا لم يعلمك اياه. لكن لا شك في الجمله ان موسى اعلم وافضل. يعني لما موسى يقول انا اخبر بواقع، لكن عاتبه ربه اذ لم يرد العلم اليه، قال: لا، هل تعلم واحدا اعلم منك؟ قال: لا لا. فعاتبه ربه اذ لم يرد العلم اليه. فده غلو في المدح او غلو في الذم. فلان هذا العالم هذا رباني ولا الراسخ ولا صاحب من ده، فلان هذا كذاب كذاب. واحد مرة بيقول لي شيخ بس هذا، واحد مرة بيقول لي شيخ، بيقول يعني هاي الشيخ هذا كذاب. فالإخوة جابوه قالوا: ده فلان بيقول على الشيخ فلان ده كذاب. قلت له: يا ابني ليه بتقول كذاب؟ قال: بيقول أصل قال شيخنا الألباني وهو لم يتتلمس على الألبان، يبقى كذاب. بيقول إن هو قابل الشيخ الألباني مرتين أو ثلاثة. طيب يعني مش كذاب؟ نقول قال شيخنا مش كذاب. ممكن واحد يقول قال شيخنا مثلا على اعتبار المشيخة في المنهج والتعلم لا في التتلمذ على اليد وكذا، وإن كان الأمر ما يفتح لكن ليس إنه كذاب وتحذر الناس منه. فلان كذاب أصل قال شيخنا الألبان وما قالتش الألباني الله مرتين ثلاثة. ده غلو، ده غلو، هذا غلو في الذم. هذا الغلو ممنوع في جميع الأبواب، في الاعتقادات، في العبادات، في المعاملات. في الاعتقادات غلو أهل الكتاب، ولهذا ذكر الله بعد ذلك: يا كتاب تظنونكم ولا تقولوا علي الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها لمريم وروح منه. حصل غلو. أما النصارى قالوا عيسى ده ابن الله. ليه؟ لأنه ولد على خلاف ما ولد البشر. حتى انتوا عندكم في القرآن: وروح منه وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. هذا عندك في القرآن. فده ابن الله. راح اليهود قابلوه بغلو، ده غلو في المكش. راح اليهود قالوا ايه؟ هو ولد زن اتت به مريم من الفجور. فصار عيسى عليه السلام عند اليهود ولد زنا، وصار عند النصارى ابن الله. الله قال: انما المسيح عيسى ابن مريم. ولهذا ما تجدش في القران عيسى بس، عيسى ابن مريم دايما، عيسى ابن مريم مش ابن الله. عيسى ابن مين؟ ابن مريم. فابن مريم دي لها دلالة اصلا، ابن مريم. تجد كثير في القرآن كده، كثير من عيسى ابن مريم. واول كلمة نطق بها عيسى، مع انهم يفتخرون بان عيسى نطق في المادة وتكلم فيها، لكن اول كلمة كانت هدما لمنهجهم الذي اقاموه. قال: اني عبد الله ولست ابن الله، إني عبد الله أتني الكتاب وجعلني النبي. فعيسى ابن مريم رب على النصارى، رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ورد على اليهود. إيه بقى وجه الرد على النصارى في ابن مريم والرد على اليهود رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه؟ ها الوجه في الرد على النصارى ابن مريم. نعم، ولم ينسبه إلى نفسه. طيب، والرد على اليهود ايه وجه الرد من قوله رسول الله وكلمته ألقاها؟ صاحب ما كان عليه فهو رسول الله، ومن كان رسولا لم يكن ابن زنا أبدا، لا يمكن يكون رسول ولا زنا أبدا. طيب ما معنى وكلمته؟ كلمته ها؟ كلمته يعني الكلمة التي ألقاها إلى مريم كن كلمته. طب هل كان الإضافة هنا كلمته؟ هل عيسى الكلمة؟ ربنا يقول كلمته كلمته، فهل عيسى الكلمة؟ عادي، ليس عيسى الكلمة ولكنه خلق بالكلمة. طيب أمال الإضافة هنا بقى كلمته، نقول إحنا ليس كلمتك كلمته، نقول إضافة إيه؟ إضافة تشريف. إزاي كلمته ها؟ أيوة كلمته، الإضافة هنا عيسى كلمة الله، كان بالكلمة، فإضافة عيسى هنا الهاء اللي عايدة على على الرب سبحانه وتعالى، قال كلمته ألقاها إلى مريم. كلمته كلمة من؟ عيسى ليس الكلمة لكن خلق بالكلمة، إنما مروا إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فكان كلمة الله سبحانه وتعالى، كان كلمة الله عز وجل إلى مريم وروح منه، روح من الأرواح من ابتداء الخلق، يعني من ابتدائيه منه، إضافتها إليه إضافة تشريف. كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فكان عيسى بالكلمة وليس عيسى الكلمة. ولهذا استدل أئمة السنة على أن الكلام غير مخلوق بهذا، على أن الكلام غير مخلوق، كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق. نعم تمام، يعني الروح إضافة تشريف والكلمة أحسن. ماشي ماشي نعم، فكلمته الكلام إضافة الكلمة إليه إضافة صفة إلى موصوف، إنما أمره إذا أراد شيئا يقوله كن فيكون. ولهذا قلنا بأن هذا دليل على أن القرآن أو أن كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق وإنما صفة له. نعم، سواء قلنا بالكلمات القدرية أو قلنا بالكلمات الشرعية، الكلمات الشرعية الواردة في القرآن أو غيره، والكلمات الكونية التي بها يكون تدبير الأمر وإحداث الخلق، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا غلو حصل من النصارى وحصل من اليهود. فمن اليهود أنهم انتقصوا عيسى، ومن النصارى أنهم غلوا في عيسى فجعلوه هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاث. ومثل هذا الذي حصل، مثل هذا الذي حصل في من النصارى ومن اليهود في عيسى، حصل تقريبا في علي رضي الله عنه من الخوارج والروافض. أما الخوارج فماذا قالوا؟ كافر. وأما الشيعة فماذا قالوا؟ هو الله. سبحان الله، كافر عند الخوارج، هو الله عند الشيعة، هو الله عند الشيعة، وهو عند الخوارج كافر. غلو، غلو في الذم فكفروه، وهذا كذب وافتراء. وغلو في المدح فألهوه، وهذا كذب وافتراء. رد عليه علي رضي الله عنه في عادية أبلغ رد حينما حرقه، أبلغ رد. غلو، فدائما إذا ترك الإنسان مطية الإنصاف وقع في الغلو. ولهذا سد النبي الباب صلى الله عليه وسلم فقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أنا عبد، هل يسعكم يا مسلمون أن تقولوا عبد الله ورسوله؟
ونوقد بأن النبي له من هذا الوصف عبد أعلى مقامات العبودية، لأن العبودية أنواع، في عبودية عامة، في عبودية خاصة، في عبودية خاصة الخاصة. عامة وهي عبودية الكون كله، مسخر الكون كله مسخر له سبحانه وتعالى، عباد الله هذه عبودية عامة، فكل عبد لله، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبد. في عبودية خاصة، عبودية المؤمنين الموحدين، في خاصة الخاصة اللي هي عبودية الرسل والأنبياء للنبي صلى الله عليه وسلم، من هذه العبودية اللي هي خاصة الخاصة أعلاها، فهو أعلى الأنبياء عبودية لرب العالمين. يبقى ما بنقول عبد مش من عبودية بقى الرق، ولا نحن بننزل قدر النبي فأنا عبد والنبي عبدي بقى كلنا زي بعض في العبودية، لا، له من كمال العبودية أعلاها وأصفاها. وحينما نقول رسول فهو عبد ورسول، لم يكن مثلا ملكا ولم يكن نبيا فقط، إنما هو رسول ورب العالمين اصطفاه الله عز وجل، فأيضا له من هذا الوصف أعلى. وزي زمان ما قلنا إن الوصف بكونه عبد في نفي إيه، والوصف بكونه رسول في نفي إيه، صدق وصفه بأنه عبد تنزيه له عن الألوهية فليس إلها، ووصفه بأنه رسول تنزيه له عن الكذب، لأن الرسول ليس كذابا. يبقى عبد الله ورسوله جمعت كل خصال الخير، إنما هو عبد فقولوا عبد الله إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ففي مجال الاعتقاد نحن لم تأتي شريعتنا بالغلو، واللي حصل في كل الفرق الإسلامية غلو، غلو في كل نظرة ينظرها الناس، ينظرونها في معتقد، غلو في الصحابة بالتكفير، غلو في الصحابة في أهل البيت بالعبادة، غلو في الأسماء والصفات بالتعطيل، غلو في الأسماء والصفات بالتمثيل، غلو في التكفير، غلو في قول المرجئة لا يضر مع الإيمان ذم، كل ده غلو، غلو. وأي فرقة من فرق وأي جماعة من الجماعات تعيش الغلو، لا يمكن، ما في جماعة لا تعيش الغلو. وأدل على ذلك من أنها تقول أنا على الحق وما عدني على الباطل. ولو سألناها إيه رأيكم، أو نريد أن نجمع الناس على جماعة واحدة، هل نجمع على الجماعة الثانية؟ لا، اجمعوا علي أنا. غلو، غلو، كل حزبية غلو. طيب، وغلو في العبادات نهى الإسلام عنه، فلا يجوز أن يغلو في عبادة من العبادات ولا أن يزيد عن الحد الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز. قال النبي لعبد الله بن عباس القطيع حصى، التقط الحصى، أخذها النبي يوم كان بيرمي الجمرة، نظر فيها إذا حصى جميلة مناسبة زي حبة الحمص صغيرة كده، فعلم النبي درسا في هذا. قال، نقل بقى المسألة، مسألة حصى لمسألة أكبر، قال بمثل هؤلاء فرموا، زي الحصى ده زي الحجم ده، فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. يعني ممكن نكبر الحصى شوية عشان نبطح إبليس، ده قد يجر إلى مفاسد، فما نزيدش عن الأمر بالضبط، الوارد الوارد بالضبط لا نتجاوزه، ده غلو، مجاوزة الحد هنا غلو. النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب رأى واحد، مين ده؟ أبو إسرائيل. ما لك يا أبو إسرائيل، ما لك؟ نظر إيه النظر، ما لك؟ أن يقوم ولا يقعد، وأن يصمت ولا يتكلم، وأن يقف ولا يستظل، وأن يصوم. ده خبر أبيض، تخيل كده واحد واقف ما يقعدش في حر الشمس لا يستظل، حد يتكلم ما يردش عليه، صائم، يتقرب بذلك إلى الله. مش مثلا بياخد حمام شمس مثلا، لا، لو واقف كده تعبدا نظر لربه كده. فقال صلى الله عليه وسلم مروه، قولوا له يجلس ويستطيل ويتكلم ويتم صومه، ماشي الصيام يمشي، لكن لا يتكلم، يتكلم ويجلس ويستطيل
في الصحيحين جاء الرجل قال صلى الله إن أختي نظرت أن تمشي يعني إلى البيت الحرام، قال مرة فلتركب تمشي تركب. غلو الخوارج في العباد حتى تجاوزوا بها الحد. نعم كذلك في المسلك والتربية غلو. هؤلاء الثلاثة نفر اللي نظر اللي قال أحدهم أنا لا تزوج النساء، والثاني يقول أنا أصوم دار، والثالث يقول أنا أصوم ولا أفطر. فقال صلى الله عليه وسلم لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. لا ينبغي الإنسان أن يتجاوز أبدا الحد الوارد عنه صلى الله عليه وسلم، وأن يكون عبدا لله عز وجل بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. فالغلو هذا يا أخوان أمر حذر منه الشريعة. لهذا قال تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. يبقى هذا النهي عن الغلو ليس خاصا بأهل الكتاب، وإنما هو عام لكل من وقع فيه. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تبارك وتعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، لا تذرن هؤلاء. هنا بين رحمه الله تعالى سبب كفر بني آدم وسبب أول شرك وقع، فقال ابن عباس تفسير هذه الآية هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا. النصب أن يجعلوا تماثيل وصورا لهؤلاء. ليه؟ وسموها بأسمائه حتى تذكروا العباد. نحن نريد أن نتذكر عبادة هؤلاء الصالحين، طب نعمل إيه؟ نصور صور ونحطها، نعمل تمثيل ونحطها عشان إذا نظرنا إليها تذكرنا هذه العبادة، تذكرنا عبادة هؤلاء فعبدنا الله سبحانه وتعالى مثلما كانوا يعبدون. دايما الشيطان يأتي بالاستدراج. الشيطان ما بيقولكش اشرك بالله. تعرف الشيطان ما بيقولش اللي بيقول مدد يا بدوي انت مشرك يلا تعالى اشرك لك شوي، لا، وانما تعالى تعبد. ولهذا تلاقيه عمال قاعد عند القبر يبكي وقاعد عند القبر يعني في تبتل وخشوع. ليه؟ لانه يحسب انه يحسن صنعا. الشيطان يزين هذا الشرك، وكل باطل مزين، اي باطل مزين. فالشيطان بيستدرك، اول حاجه انصبوا هذه الانصاب وسموها بهذه الاسماء حتى تعبدوا الله كما كانوا يعبدون. زي النهارده العله، قرات في بعض الجرائد واحد من المشايخ الكبار بيسال عن حكم التماثيل اللي هي موضوعه في الميادين العامه، هل هي يعني حرام ولا حلال؟ فقال لا إشكال فيها وليس حراما بل هي مستحبة، لأن هذه التماثيل إنما هي صور لأناس وأشخاص لهم أعمال جليلة نريد أن يتذكرها الناس. وأما أن الإسلام نهى عن صناعة عمل التماثيل فهذا لما كان يخشى على الأمة من عبادتها، ولما كان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما انتهت العلة هذه خلاص، ولا يمكن يتصور واحد ان ممكن نعبد اللي في الميادين العامة دي. مش متصورين واحد مثلا يقف قدام ميدان احمد عرابي مثلا او قدام تمثال احمد عرابي ويقعد يسجد؟ ده مش معقول في القرن يعني اللي هو الحادي الرابع والعشرين، مش معقول. فلهذا نرى جواز ذلك، لان العلة ايه؟ العلة زالت. هذا الكلام الذي هو ينم عن جهل فاضح لقائل هذا، وكأنه ما قرأ شيئا في الشريعة، لا نصا من القرآن ولا نصا من سنة رسول الله
صلى الله عليه وسلم. ده تزيين من الشيطان، ولم تعبد ففعلوا نصبوا هذه الأنصاب ولم تعبد. ناس فاهمين في الأول يعني فاهمين حطوا التماثيل ديت وما عبدوهاش. ليه؟ لأنهم قريب بقى العهد وناس على علم. حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. حتى إذا هلك هؤلاء الجيل اللي عندهم شيء من الضوابط، وإن أخطأوا هم أخطأوا، ولهذا لابد أن يسد الباب المفضي إلى الشرك. ولهذا عندنا شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأصغر ده وسيلة للأكبر، فعندنا هذا كله مسدود. حلف بغير الله من أجل إن هذا قد يفضي إلى الشرك والتعظيم المحلوف به كتعظيم لله، يبقى ما فيش حاجة اسمها والنبي ولا رسول الله ولا شبكة العشرة ولا الأمانة ولا الكعبة ولا، لابد نحرم هذا. ما شاء الله وشئت، مجرد الواو في المشاركة لا، ممنوعة عندنا، ممنوعة. لابد أن نسد الباب إلى هذا الشيء. التماثيل ممنوعة، تماثيل كبيرة وتماثيل صغيرة ممنوعة. نجيب للعروسة شوية لعب كده تماثيل ممنوع، دباديب وكلاب وقطط ممنوع، كل هذا ممنوع عندنا يا أخي. وفي حد يعبد هذا؟ زي ما كان هنا الأول كانت معبودة، ما كانتش معبودة فعبدت بعدين. إذا كانوا ما بيعبدوا شجرة، بيعبدوا تراب، يأتون إلى بعض الأماكن اللي فيها تراب، دي ترابها مبارك، وما بقى بجيب واحد بطربوش واقف في نص الميدان، هذا يبعد مع انتشار الجهل، مع انتشار الجهل. إن من أمارات الساعة أن يرفع العلم وانتشر ليه الجهل. هيجي واحد يبدأ ده كان نبي من الأنبياء، كان نبيا. إذا كان إحنا النهاردة بنروح نزور النصارى يقول لك روحوا دميانة، مولد دميان، الناس تروح تزور دميان، فنسد الباب ولا نتدخل بعقولنا في هذا ونقول الناس مش معقول ان يعبدوا الصنم. الناس بيعبدوا بقر النهاردة، مش يعبدوا الصنم ولا الناس بيعبدوا البقر، الناس بيعبدوا فروج النساء، فرج إله يعبد عند بعض الناس. ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأبد فعبدوه. يبقى العالم الناصح الرباني ينظر إلى علة إيه أو ينظر إلى مسألة فطال عليهم الأمد. اوعى تحط حاجة النهاردة تكون مسار تعبد بعد ذلك ونسبة للشريعة بعد هذا في يوم من الأيام. مش لازم تكون النهاردة ولا بعد 10 سنين ولا بعد 30 سنة ولا بعد 100 سنة، لكن سيأتي من يفعلها فيكون هذا في ميزان سيئاتك، لأنك أنت الذي سننت. أول واحد قال أشهد أن سيدنا محمد رسول الله في الأذان، أكيد ما كانش مفكر هو راجل بيأذن على سطح الجامع، مش مفكر المسألة يعني هتبقى في جميع القرون وفي جميع البلدان، أكيد اللي عمل كده أكيد ما كانش يظن هذا. نعم. وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. هذا غاية غاية القول في رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عبد الله ورسوله. نعم. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. الغلو في أي حاجة. ولهذا عمر أنكر على ابنه لما كان يتحرى مواضع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي وهو آت من المدينة إلى مكة في الحج، طبعا قعد 10 ليالي، النبي طبعا في رحلته قعد 10 ليالي في الطريق، فطبعا صلى الفروض، فكان ينزل يصلي في ايه حيثما دركته الصلاة. صلى ابن عمر بقى حاسب بالضبط، حاسب الأماكن وصفها تماما التي نزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده راجع البخاري في كتاب الصلاة هتلاقي وصف دقيق مهندس، وكان يصلي فيه فأنكر عليه لأن تتبع آثار الأنبياء التي هي أماكن وغير ذلك من الأمور التي لم يرد في شرعهم الحث عليها، من ممكن أتتبع الآثار بس الوارد بها الدليل. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، أو ما شد الرحال إلى هذه المساجد، مسجد الحرام، مسجد هذا، المسجد الأقصى، لأن النبي قال لي كده. لكن أنا أشد الرحال إلى مثلا جبل النور أو غار شراء عند جبل النور، أو أنا في مكة وذهبت مسجد الحرام أقول أروح أزور، لا، هذه أماكن ليست مقصودة في الشرع. كون النبي كان قاعد في الغار ده فهو اتفاق مش قصد. ما قلتش بقى الذهاب إلى هذا المكان الآن والصلاة في غار شراء، تلاقي الناس النهاردة يطلع نص ساعة الجبل تعب ونصب عشان يصلي ركعتين، وبالحجز عشان يصلي ركعتين فين؟ في غار شراء، ويتصور هناك وكذا وياخد صور ويجي القرايب يقول لهم انا كنت في غار شراء. ايه غار شراء؟ ولهذا النبي هل قصد النبي غار شراء لما جه مكه؟ قال هاتوا غار شراء، مع ان النبي اولى ما يتذكر، شوف بقى الماضي واقف على الاطلال. لا، النبي ما كانش بيقف على الاطلال ولا يحيي دين الجاهليه. اثار تدل على الحضاره واثار تدل على شوف هذا المكان في الغار ده أول مرة ينزل وحي فهذه الأمة ينزل عن هذا الغار. يا سلام، لو كان بقى يجوز التبرك وتمجيد هذه، كان ده أول مكان، ده بدء الوحي، ده بدء الهداية، ده بدء النور على هذه الأرض. لكن ولا مرة راح النبي. طب يمكن أبو بكر، طب يمكن عمر، ولا حد خالص. لم يكن دين الصحابة زينا الوقت. دين الصحابة قائم على الامتثال، لهذا فعلا الله اصطفى. تخيلوا يا جماعه النهارده اللي بتلاقي مثلا واحد لا بيصلي ولا بيصوم ويتبول على نفسه، عاملينه والي من اولياء الله ويجمعونه في بعض البلدان الى الان عربيات نقل بتنزل تحمل من المواشي ومن الحبوب ومن الاموال ما لذ وطاب. لمين؟ لفلان. وفلان ده ما بيصليش، ما بيصليش ولا يعرف ربنا ويشرب الحشيش. كل الصوفيه دول شراب للحشيش واكثرهم على الزنا. أخته في الطريق ياخدها من إيديه ويقعد أخته في الطريق ويتبرك الناس به. أمال بقى لو إحنا مثلا في عهد عمر كان عملنا فيه إيه؟ إحنا دلوقتي لو إحنا في عهد عمر بإيه؟ مش بقى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا غلو اللي بيحصل الآن في الأمة، غلو. ومع ذلك تجد من ينتسب إلى العلم يوم يسيب ولا يعالج ظاهرة قصد الناس المقابر وعبادة غير الله عندها، دي لا تؤرق ولا اجتماع واحد ولا مثلا ندوة يعرف فيها الظاهرة دي، بل يشجع. ايه الاشباحات؟ هو لا يقصدون القبور. اسمع واحد يعني من الناس المشهورة جدا، بلاش اقوله لحسن اقوله تشيلوه برا، وهو عمال يحاور واحد في الصلاة في القبر، وعمال بقى من جهة اللغة يعني، والقبر ايه في اللغة ومش القبر ايه والمكان المحدود وهل ده محدود يا راجل اتكلم. ايه اللي بيحصل عند القبر؟ محدود ولا مش محدود يا راجل؟ محدود ولا مش محدود؟ تتكلم القبر ايه في اللغة وايه هي المقصورة، والمقصورة في اللغة ايه؟ ايه الكلام الفاضي ده؟ عالج وانت قاعد كده تدرس مثلا في مسجد الحسين ولا درس في مسجد كده، وانت شايف التبرك وشايف الطواف، ولا مرة تتكلم انت ولا امثالك يسيبوا قضية النبي، دين النبي صلى الله عليه وسلم تجاه فيه. ونعمل ايه بقى؟ ندوات صباحا ومساء وسرا وجهارا وجرايد وملك تعليم. ليه البت المسكينة حاطة ده على خدها ومتصورة في الشارع؟ ليه يا بنت زعلانة؟ اصلهم ختنوني. الختان اللي بقى اجرام، دعوة غير الله مش اجرام، طواف حول القبور مش إجرام، ولا يستحق ندوة واحد، إنما الختان هو الذي يستحق الندوات. سبحان الله العظيم، أمر عجيب. مع أن حتى يا رجل هنقول الختان دعاية. يا أخي إحنا اعتدنا الختان، بلاش المشارع. مثلا من باب التنزل يعني، مش عادة
عادة خلاص احنا اعتاد في وحشية بعض البلدان يا سيدي احنا ما عندناش وحشية احنا ناس متحضرون بنروح للدكاترة واخد بالك وناس متحضرون الحمد لله ما ماتش حد من الختان قبل وانت اللي بتتكلم تعمل دوات امك وزوجتك واختك وستك كلهم ايه ما ماتوش ولا حاجة ختان بالفطرة كده ختان بالفطرة خلاها عادة مش محتاجة هذا كله عجب عجاب ولهذا الرجل ده محارب الرجل ده بيقول الكلام ده ده فعل قلب نظام حكم ولمسلم عن المسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون قالها ثلاثا هلك المتنطعون هلك المتنطعون وما التنطع أخو الغلو أخو التشدق كل باب واحد تجاوز فأتى الإسلام بالوسطية بالوسطية التي تقوم على اختيار العدل والحق في كل أمر من الأمور فيه مسائل الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده اللي هم إيه بقى اقرأ عنون الباب اللي بعده باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبد الباب اللي بعد كده باب ما جاء من الغلوة في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله ديا ضيفوا للباب اللي معاك باب ما جاء في أن سبب كفر بني آدم وترك دينهم الغلو إذا فهمت هذا تبين غربة الإسلام أنا من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين غربة الإسلام وراء من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب دي راجل صاحب قضية مش راجل إذا أعطي راضي وإذا منع سخط ده راجل صاحب قضية سخر لها الدولة نفسها وحط إيديه في إيد محمد بن سعود لنشر هذا التوحيد وسخره وسخر الله عز وجل له هذا الأمير ليكون هذا عونا له على دعوة التوحيد حتى تحول دعوة الراجل ديت إلى دولة إلى دولة غير النهاردة احنا بنشوف لغاية النهاردة ما تلاقيش واحد أبدا يكون نبي احنا شبعنا والنبي هناك تقولوا النبي الدين والنبي لكن لا يمكن تسمع احنا نقول لك والنبي ورحمة جد لا يمكن تبركة التوحيد دعوة من 1115 انتهى مات الشيخ 1206 إلى الآن الحمد لله والبركة قائمة بدعوة التوحيد بدعوة التوحيد فمن فهم هذا الباب وبابين بعده تبين غربة الإسلام يعني تبين هو غربة الإسلام صحيح والله كما قال الصنعاني إنك لا تكاد تجد بلدا من بلدان المسلمين إلا وفيها قبر يعبد من دون الله غربة إحنا هنا عندنا كم سيد سيدك فلان وسيدك فلان وسيدك علان كم واحد تزهق من العد سيدك فلان وسيدك علان وسيدك ابو الخير وسيدك ابو حصير وسيدك ابو صير السياد كثر هذه في البلد بس هنا كام انتقل البلد الثانية كام الثالثة الرابعة الخامسة العزة بالنجوع القرى تجد الثانية معرفة اول شرك حدث في الارض انه كان بشبهات الصالحين ده نستفيد منه ايه ها يعني نحذر من الايه من الغلو في الصحيح وان الغلو قد يفضي الى الشرك وكمان حاجة نقول ايه يعني يلبسون الحق بالباطل نعم لما هي شبه وانه لا يشفع لهم ان دول صالحون ولا هذا تيجي تقول لهم انت ليه بتروح لفلان الحسين او كذا لا انت عارف مين الحسين فيتضرع بصلاحه وبمنزلته على عبادته. ولهذا في القواعد الأربع الشيخ يقول لك إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أناس متفرقين في عبادته، فمن كان يعبد الملائكة ومن كان يعبد الصالحين والشمس والقمر، يعني مش كلهم عبدوا، لا بالعكس، ده عبدوا الصالحين من الملائكة والأنبياء والصالحين، حتى الأحجار رموز للصالحين. نعم، إنما ما فيش حد في يوم من الأيام مثلا قالك أنا بعبد شارب الخمر، شارب الخمر ما بيعبده شارب الخمر، ما بيعبده وبيحط له شبهة، يقول لك إيه؟ يقول لك ده لا لا ده درويش، مش دعوة بيه، ده له طريقة، ده طريقة، محدش له دعوة بيه، سيبك وأه بيشرب خمر بس سيبك، ده في عالم تاني الله يبارك فيه، لا ده رجل فيه سر بينه وبين الله، اوعى تتكلم. ولهذا هم الصوفية قالوا كده، قالوا محدش ينكر علينا، كل شيخ طريق، تشوف الواحد يزني بدابته يطأ دابته في الشارع اوعى تعترض، دي طريقة. فعدد الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلق. يبقى مثلا بقى كل شيخ طريقة جاي منين؟ انما احنا ده ما فيش حاجه اسمها كل شيخ وطريقه، هي طريقه واحده، اللي عاجبه يركبها يركبها، واللي مش عاجبه ينزل، طريقه واحده. انما كل شيخ وطريقه دي مش بتاعتنا، كل شيخ وطريقه هذه بتاعت غلو، الغلو فين؟ في الصالح، ما فيش انكار. الثالثه معرفه اول شيء غير به دين الانبياء وما سبب ذلك، ما معرفه ان الله ارسلهم. الله هنا حته وهابيه دي بقى، هو ايه الفرق بين الثالثة والثانية؟ الثانية معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه كان مشبه الصراعين، الثالثة معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك، ما معرفة أن الله أرسله. هو ايه الفرق بين الاثنين؟ يعني ايه؟ طيب نسمع تاني، دي فائدة وهابية صرفة بقى، دي اللي يجيبها بفائدة وهابية صرفة. طيب ما هو نفس المسألة، أول شيء حدث في الأرض أنه كان شبهة الصالحين، يعني غلو في الصالحين، ودي برضه أول شيء غلو بدين الأنبياء، ده كان سبب ذلك برضه غلو في الصالحين، فما تشوفش يعني إنه في فرق بين الثالثة والثانية، ما يشوفهاش إلا الوهابي، إلا واحد وهابي. أنا عايز أفهم الفرق. ها أن دين الأنبياء يعني الرب، يعني الإشارة إلى كلمة دين الأنبياء ده السر، معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء، فدين الأنبياء ده إيه؟ السر. وأن هذا الغلو في الصالحين إنما هو خروج عن دين الأنبياء جميعا، فإن كنت يهوديا أو نصرانيا أو غير ذلك فحرام عليك هذا. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قالت عائشة: يحذر ما صنع. يبقى السر هنا اللي تفرق به الثالثة عن الثانية، صحيح احنا عارفين ان اول شرك حدث على وجه الارض كان بسبب الغلو، بس لازم تعرف ان هذا غير به دين الانبياء جميعا، يبقى حصول الغلو بهذا في هذا انما خروج عن دين الانبياء، فالحجة مقامة عليك ايا كان ايه، ايا كان دينه، مع معرفة ان الله سبحانه وتعالى ارسلهم، يعني ارسل الانبياء بالحق ومع ذلك غيرت دين الأنبياء. يبقى ده يوضح فظاعة الجريمة، وأن من حصل من غلو في الصالحين الآن فهو في الحقيقة قد خرج عن جميع على جميع الأنبياء وليس على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الرابعة معرفة سبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. يا سلام، مسائل الكتاب ده ذهب، الحقيقة ذهب ذهب، شوف الفوائد المستقاة، ولك معرفة سبب قبول البدعة، ازاي انا بقبل بدعة مع ان الفطرة بترد البدعة والشريعة بترد البدعة، وما البدعة دي بتدخل ازاي؟ الشبه، انها ما تدخلش كده مرة واحدة، انا بدعة حرام خروج عن الشريعة، لا لازم أن تلبس ثوب الحق. يبقى سبب قبول البدعة كده، سبق البدع هو هذا الامر، عشان كده اللي عايز يعمل اي بدعه لازم يحط لها ايه، شيء من الشريعه عشان تقبل البدعة. الخامسة مسائل هذا الباب وجبة دسمة جدا جدا، وهذا منهج رباني وتوفيق عجيب. الخامسة أنا عايز تدبر مسائل تشوف عمق فهم الشيخ، عمق فهم الشيخ للتوحيد وللنصوص الشرعية وكيف انتزع من هذا. هذا لا تجد في كلام أحد على وجه الجمع بهذا، ما تجد. طبعا ده مش غلو، ولكن هذا تقرير واقع، خليك معاه بقى شوف. الخامسة أن سبب ذلك كله مما سبق من الغلو في الصالحين وخلاف، شوف بقى سبب ذلك كله. الشيخ دايما بينقلنا من الدليل الجزئي إلى القاعدة الكلية، عشان القاعدة الكلية دي بنتعامل بها مع في جميع العصور. وده الشيخ اللي يفهم، اللي يفهم مؤلفات الشيخ ومصنفات الشيخ ويفقه يعني فحوى دعوة الشيخ، يعرف ديت من غير ما يقرأ كثيرا ولا يتعب نفسه. الشيخ عايز ينقلك من المعنى أو من اللفظ الجزئي، معنى الجزئي إلى معنى كلي. يقولك أن سبب ذلك كله مزج الحق الباطل، لأنك إذا لو أرتعد ليه الجزء تقول باق ده في قوم نوح وانتهت القصة، زي النهاردة اللي بيقولك ده في قوم النبي كان هناك هبل ولات وانتهى، ما عادش هبل ولات بقى خلاص انتهى، خلصنا من الكلام. عشان كده الشيخ بينقلك دايما للمعاني الايه الكلية، أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل. دايما ده بيحصل بمزج الحق بالايه يعني بالتلبيس. شوف بقى مزج الحق بالباطل من ناحيتين، يا سلام. اما الناحية الاولى محبة الصالحين، حب الصالح، افضل حب في الصالح لغير ما تعبد، يبقى دخلنا عبادة الصالح عن طريق الايه. اتنين، شوف بقى الكلام الجميل. اتنين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا، فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. يبقى سبب التلبيس بالباطل فعل أهل الإيه؟ العلم. من هنا تأتي البدع. قد يفعل الصالح شيئا أو يفعل العالم شيئا عنده له تأويل، لكن الذي يرى ما يفقه فيقلده على أنه كذا على خلاف مراد العالم. يبقى دخلنا في هذا الباب من أمرين. الأمر الأول دعوة محبة الصالحين، الأمر الثاني فعل العلماء الذين لم يفعلوا الفعل المضبوط الذي به يحسمون مادة الشرك في هذه الأمة. نعم، زي النهاردة مثلا يقول لك لا طب لو ده حرام، طب ما كان الشيخ فلان بيدي دروس في المسجد ده وانت مش اعلم منه، خلال يبقى استدل بايه؟ بفعل العالم اللي هو اعطاه الدرس في المسجد على جواز الطواف والنذر. ما لكش مكان عالم بيطوف او بينذر، لا، بس كونه موجود في هذا المكان، كونه يدرس في هذا المكان، كونه لم ينكر هذا معناه انه صار دليلا على تجويز هذا الامر. عشان كده تروح تشتري حمص نقول لك لا، تدي واحد موعد هناك هتقابله ما ينفعش، هتذبح لله هناك وتوزع لله نقول لك لا، حتى لا يصبح فعلك هذا الذريعات ولا تمشي من الشارع، ابعد. طيب كويس. السادس تفسير الآيات التي في سورة نوح، وإذا عرفت تفسيرها عرفت كيف كان ما سبق حقا. السابعة معرفة، شوف الكلام بقى الجميل زي ما قلت لك القواعد العامة، معرفة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. لا دي حاجة عايزة، دي مستوى راقي بقى، ده مستوى عالي جدا يا ابني، لازم تتربع على الوهابية، هي دي الوهابية، دي دين محمد صلى الله عليه وسلم. معرفة جبلة الآدمي جبلة الأذن وقت في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. منين نجيب ديت؟ ها يعني تدندر يا سلام، عايزين معنى اقوى. قول يا اخ احمد. ها هو بيقول معرفه جبلة الأذن في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد، انتزع منين؟ طب منين دليله؟ احنا عايزين هو انتزع دي منين؟ هو حاطين نصوص، انتزعها منين في النصوص؟ لا انا عايز من النص. ها يا محسن. ها لا الهتكم المقصود بها ايه؟ هي ديت. لا ما هي دي الاصنام. الإيمان يزيد بالطاعة. أنا عايز انتزع الشيخ منين الكلام ده؟ يعني احنا عندنا دلوقتي صورة، الصورة دي في ناس صالحين كانوا بيعبدوا الله، بعدين حولناها إلى هننصب الأنصاب لنتذكر، وبعدين طال الأمد عبدنا، من أول هننصب الأنصاب نتذكر زادت المسألة ولا قلت؟ تزيد حتى جاءت إلى العباد. طيب نسينا احنا الحق، ايه الحق اللي نقص؟ ايه الحق انا بقول يا سيد؟ لا انا عايز انت باشا، لا بس انا عايز الحق في الصوره نفسها. الحق ايه يعني؟ الحق هو عباده هؤلاء الذين عبدوا لرب العالمين سبحانه وتعالى، ده الحق. إن كنتم محبين لهم فانتهجوا نهجه، لكن نسيتم هذا الأمر، وأن الإنسان يتقرب إلى الله بما تقرب به من يحب، اتقرب إلى الله زي ما تقرب من تحب، لكن هذا المعنى تلاشى شيئا فشيء وراح وانتقل إلى الباطل وزاد الباطل. إذا معرفة جبلة الآدم في كون الحق ينقص في قلبه والباطل إيه؟ يزيد. الثامنة، فيه شهود لما نقل عن بعض السلف أن البدعة سبب للكفر. شاهد من بقى ان البدع سبب الكفر؟ ها ابتداع اصل سبب دخلهم الى الشرك والعياذ بالله، يبقى البدعه تسلم الى الشرك والى الكفر والعياذ بالله. المعصيه معروف انها معصيه، يعني مفيش واحد مثلا تعبد، مفيش امراه تعبد الله بانها ترقص، ولا واحد يتعبد الله بانه بيشرب الخمر. المعصيه معصيه مفيش حد يقلده فيها. التاسعه، معرفة الشيطان بما تقول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل، عشان كده زينها لهم. العاشرة، معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يقول إليه. يبقى القاعدة الكلية في الباب النهي عن الايه. الحادية عشرة، مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح. يا سلام، مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح. ها مستفيد ايه؟ ها ده أول باب الشبه، انك تعكف لعمل صالح. ما قالش مضرة العكوف على القبر لأجل عبادة الرجل الصالح، هيجي لك بعدين، انما هو عايز يقول لك هنا لأجل عمل صالح، لأنه ما دول قالوا احنا مش هنعبدهم، ده احنا بنتذكر عبادتهم فنعبد الله. عاوز يقول ايه؟ عاوز يقول يستوي الأمران، عبدت الله عند قبر الرجل الصالح أو عبدت الرجل الصالح، فهذا منهي عنه، وإن كان هذا الأمر ظلمات بعضها فوق بعض. عبدت الله عند رجل صالح عند قبر رجل صالح، ده مش شرك أكبر، لكن وسيلة إلى الشرك الأصل، لكن في النهي واحد. فأنت منهي عن أن تعبد الله عند قبر الرجل الصالح ولو كان قصدك عبادة الله، وبين أن تعبد الرجل الصالح، بس الأولان وسيلة والثاني مخرج من الملة. يا سلام، هاخد المصحف شوية واروح أقرأ عند البدوي، واخد بالك، هاخد السجادة بتاعتي واروح أقرأ هناك، هاخد مثلا كبشي واروح أذبحه هناك. لا، الثانية عشرة أو الثانية عشرة، معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. النهي عن التماثيل ليه؟ والحكمة في إزالتها ليه؟ لأنه قد يطول الأمد فتعبد من دون الله. الرابعة عشرة وهي أعجب العجب. الثالثة عشرة معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. أن نرجع إلى قصة أول شرك وقع على ظهر الأرض لنتربى ولنعلم كيف أن الترخص والغفلة يورثان الإيه؟ المصائب. الرابعة عشرة وهي أعجب العجب. أعجب العجب قراءتهم أي أهل البدع إياها في كتب التفسير والحديث، وقرأت قصة مين؟ قوم نوح، ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات، واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو من الكفر المبيح للدم والمال، ومع ذلك أصروا عليه. كلهم يعرفوا القصة، كلهم يعرفوا القصة، ومع ذلك لا يقولون بمدلولها وينبهون الناس عليها. الخامسة عشرة التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. إزاي؟ إلى يقربون الله زلفى. كمان في هذا رد على مشرك زماننا، إن إحنا ما بنعبدهمش، ما بنعبدهمش، دول صالحين بنستشفع بالدعاء. يبقى الرد على أتظن أنهم لم يريدوا إلا الشفاعة ومع ذلك صاروا مشركين. نعم. السادسة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك، وده من تمكن الشبهة أنهم أرادوا نحن نعبدهم وليس كذلك. السابعة عشرة البيان العظيم في قوله لا تطرون كما أطرت النصارى ابن مريم فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين، يعني سد الباب. فمن بلاغ المبين خش النبي أن يفعل معه مثلما فعل مع الأنبياء، ولهذا قال صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم إيه؟ تبلغ. مش محتاج أنك أنت تركب طيارة وتروح عند رسول الله اللهم صل عليك يا رسول الله، وإلا ما تبقاش مصلي، إنما هنا تقول اللهم صل على محمد. صلاة ولا مصلاة؟ في الجو صليت على النبي. صلاة ولا مصلاة؟ في البحر صليت على النبي. صلاة ولا مصلاة؟ نعم. الثامنة عشرة نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين، فيجب بعد هذا البيان أن تتنطع وأن تجاز. التسعة عشرة المشكلة هم بيسمون المتنطعين، المشكلة هم اللي بيسمونا إحنا المتنطعين. التسعة عشرة التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده اللي هو إيه؟ علم. طول ما موجود العلم وطول ما بتقرأ في كتب التوحيد والسنة والخير باق. علشان كده اوعى تترك كتب اهل العلم، كتب السلف الصالح، اوعى تحول تراث السلف الصالح، علم السلف الصالح الى وريقات تنزلها مع النت، اوعى، فان هذا سيضر اكثر مما ينفع. ولكن العلم الموروث عن السلف الصالح المدون في كتب السلف الصالح، انما تحط كل العلم ده في ورقتين نازلين مع النت يكتبهم احد ويضع ابو عمار السلفي، من ابو عمار السلفي خير بالدين، خير بالدين ابو عمار السلفي ده. العشرون ان سبب فقد العلم موت العلماء. منين جابها؟ لا منين جابها؟ في الباب، ما تقولش حفظ صحيح، يعني من الباب. فلما مات ونسي فدل هذا على أن فقد العلم يكون بموت العلماء، ولهذا كان موت العلماء من أعظم المصائب. ولهذا فسر بعض السلف قول الله تبارك وتعالى أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، فسرها بأن ذلك موت العلماء، فإذا مات العالم حصلت ثلمة لا تجبر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكثر العلماء في الأمة وأن يخلف علينا بمن ماتوا خيرا منهم، إنه ولي ذلك القدر عليه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.